الدعوات لإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة في العراق وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم تتوقف لا من الداخل ولا من الخارج. في مطلع شهر مارس قال صندوق النقد الدولي إن العراق يحتاج ذلك لتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط.
تغيير لفلسفة الدولة الأحادية في الاقتصاد والاعتماد على النفط لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال دعم القطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة.
الحكومات العراقية منذ نحو عقدين لم تنجح في تنفيذ توصيات صندوق النقد وتنويع اقتصاد البلد.
الحكومات تبدأ من حيث ما بدأت الحكومات السابقة وليس من حيث ما انتهت، وهذه إشكالية كبيرة حقيقة، ليس على المستوى الاقتصادي ولكن أيضا على المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي في إدارة الدولة العراقية.
العراق هو ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، ويمثل النفط نسبة 90% من الصادرات العراقية، ويعد المصدر الأهم في تمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد. مجموع إيرادات النفط في شهر يناير من العام الماضي مثلاً بلغ أكثر من 7 مليارات دولار، ومع ذلك يعيش ربع العراقيين تحت خط الفقر وفق وزارة التخطيط العراقية. فما هي الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد العراقي؟ أنا أريج البكار، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. بدأ الاقتصاد العراقي بتلقي ضربات في ظل الحرب العراقية الإيرانية بين 1980 و1988. بعدها بعامين فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية على العراق بعد 4 أيام من غزو الكويت عام 1990، واستمرت حتى الإطاحة بنظام صدام حسين سنة 2003.
خلال فترة الثمانينات يعني كان هناك حرب طاحنة مع إيران لمدة 8 سنوات، أيضا حرب احتلال الكويت وما تبعه من عملية تحرير الكويت، وبعدها كان الحصار الاقتصادي الشامل على العراق اللي دمر حقيقة البنية الاقتصادية العراقية ودمر مختلف القطاعات.
الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي:
كانت هناك الكثير من الديون الخارجية على العراق بعد فترة حكم النظام السابق، حتى قيل أن مستويات الديون وصل في حينها إلى أكثر من 70 مليار دولار، على الرغم أنه لا توجد هناك بيانات واضحة صادرة عن قيمة الدين الخارجي.
خلال 13 عاماً عاش العراق حظراً تجارياً كاملاً يستثني المواد الطبية والغذائية، وحرمت كل التعاملات التجارية معه وجمدت أمواله في الخارج.
الحروب التي جرت في زمن النظام السابق أكثر تأثير لها كان على المواطن العراقي وعلى الاقتصاد العراقي هي ضرورة دفع هذه الديون التي كانت متراكمة على العراق منذ الثمانينات.
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح توصل العراق إلى اتفاق مع الكويت لدفع تعويضات غزو النظام السابق البالغة أكثر من 4.5 مليارات دولار.
بالتأكيد عمل العراق من أجل أن يخرج من العقوبات الموضوعة وأيضا أن يحل مشاكله مع مختلف الدول، فكانت جزء كبير من موازنة الدولة تذهب إلى نفقات الدين وفوائد الدين.
ومع دخول قوات دولية بقيادة أمريكية إلى العراق عام 2003 دخل الاقتصاد العراقي مرحلة جديدة، وصفها مركز الرافدين للحوار بأنها مرحلة الأزمة الشاملة من حيث حدتها ودرجة تعقيدها وتعدد جوانبها وأبعادها. فسقوط النظام العراقي السابق أدى إلى فراغ في السلطة وإلى نظام سياسي يعرف باسم المحاصصة أو نظام الكوتا، وبالتالي تقسيم المناصب العامة والسياسية وموارد الدولة على أسس عرقية طائفية.
أي حرب يخوضها البلد بالتأكيد تستنزف جزء كبير من إمكانياتها الاقتصادية، والعراق تحديدا بعد السنوات التي تم احتلال العراق فيها نجد أنه العراق دخل في منظومة الحرب الأهلية من تفجيرات داخلية، من وجود مختلف الجهات المسلحة والميليشيات المسلحة والخارجة عن القانون. هذا بالتأكيد جعل تركيز الحكومات المتعاقبة وحتى المواطن العراقي الوسيط أن يكون تركيزه على الجانب الأمني ومحاولة التخلص من هذه التحديات الأمنية الكبيرة وكيفية خروج العراق من هذا المأزق الكبير الذي أوصل البلاد في مرحلة معينة إلى حافة الانهيار وحافة التقسيم.
خلال هذه الفترة تعرضت العديد من البنى التحتية والمنشآت الصناعية إلى الدمار، وعانى العراق من نقص المواد الأولية والطاقة وانكماش عمليات الاستثمار، فضلاً عن انعدام الأمن وتزايد حدة العنف الطائفي في البلاد. كل ذلك ساهم بشكل كبير في توقف عملية النمو الاقتصادي في العراق بعد عام 2003.
هناك كانت ميزانية كبيرة تم إنفاقها على الجانب الاستثماري للعراق منذ 2004 لغاية 2016، نتكلم عن أكثر من 440 مليار دولار تم إنفاقها في الجانب الاستثماري خلال السنوات الماضية، لكن نتيجة عدم التركيز وعدم المتابعة وعدم المحاسبة وانشغال الكثيرين ومن ضمنهم المواطن العراقي بالتحديات الأمنية، جعل هذه الأموال عرضة للفساد المالي والفساد الإداري، وبالتالي ضاعت هذه الأموال على الرغم من أنها كانت قادرة على بناء اقتصاد قوي متين وبنى تحتية مزدهرة يتم من خلالها زيادة مساهمة مختلف القطاعات بالناتج المحلي.
في 2014 بعد انسحاب القوات الأمريكية بثلاث سنوات، دخل العراق حربا جديدة ضد تنظيم داعش، ما شكل عبئا اقتصاديا إضافيا.
تشكل الحرب ضد تنظيم داعش عبئا مضافا على الاقتصاد العراقي الذي يعاني أصلا من أزمة كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، وحتى مع تحسن أسعار النفط نوعا ما، إلا أن تكلفة الحرب والأموال الواجب توفرها لدعم المعركة قد تبقي العراق في دوامة أزمة اقتصادية يصعب الخروج منها.
في 2020 تلقى الاقتصاد العراقي بحسب البنك الدولي صدمة مزدوجة من جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات.
حذر خبراء اقتصاديون من أن أزمة مالية عالمية تلقي بظلالها على العراق بسبب تفشي فيروس كورونا، محذرين من انعكاسات الأزمة على أسعار النفط وبالتالي على اقتصاد العراق الذي يعتمد بنسبة تفوق 90% على واردات النفط.
تقديرات المرصد الاقتصادي للعراق أظهرت أن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 7% تقريباً خلال النصف الأول من 2020، كما تراجعت إيرادات الحكومة العراقية بنسبة 47% في الشهور الثمانية الأولى من 2020، بينما بقيت النفقات مرتفعة نتيجة لفاتورة الأجور العامة والرواتب التقاعدية.
اليوم العراق يشهد أكبر نسبة نمو في مستويات النمو السكاني، العراق لديه نمو سكاني بحدود 2.6% سنوياً بمقدار 1,000,000 شخص، أغلب فرص العمل الموجودة هي قائمة على القطاع العام والقطاع الحكومي، وبالتالي هذا القطاع العام يتطلب حقيقة أن تذهب جل الإيرادات النفطية إلى مصروفات تشغيلية وتحديداً الرواتب الحكومية، ولا يمكن حقيقة بوجود هذه الرواتب أن تستطيع الحكومة من عمل إجراءات أو زيادة المصروفات والنفقات الاستثمارية التي من شأنها تعزز الجانب التنموي والبنى التحتية في العراق.
إلى جانب الحروب ونظام المحاصصة وانخفاض أسعار النفط، كان للفساد دور كبير في تردي الاقتصاد العراقي، فدائماً ما يقع العراق في مراتب متأخرة على مؤشر مدركات الفساد. في سبتمبر 2021 كشف الرئيس العراقي آنذاك برهم صالح أن أموال العراق من عوائد النفط منذ 2003 تصل لنحو 1,000 مليار دولار، وقال إن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار.
أجد من الصعوبة جدا على العراق من استعادة هذه الأموال لسببين. السبب الأول أنه الأموال تم، لا أستطيع أن أقول سرقتها، لكن تمت توجيهها باتجاه خاطئ عن المسار اللي يجب أن تكون عليه من لأجل غايات شخصية لا يمكن تعقبها لعدم وجود أنظمة محاسبة قادرة على تتبع الأموال. كما تعرفين اليوم للأسف العراق النظام المصرفي ليس بالمستوى المطلوب، ما زالت الكتلة النقدية خارج المنظومة المصرفية تمثل 93% من مجمل الكتلة النقدية، بالتالي هذا الأمر يدفع بشكل أساس على الاعتماد على النقد الكاش، وبالتالي لا يمكن تتبع الأموال بشكل أساس وكيفية صرفها وما هي الجهات التي استفادت منها. وأيضا لا ننسى أنه كثير من البيانات قد تم إتلافها، فهذا السبب الأول. السبب الثاني، هذه الأموال خرجت إلى دول، وكثير من هذه الأموال وهي أموال كبيرة دخلت في منظومة الاستثمار في تلك الدول، فبالتالي إخراج هذه الأموال من تلك الدول سيؤدي إلى تعقيد الموقف الاقتصادي لكثير من هذه الدول، فلن تكون متشجعة كثيرا على المساهمة في إعادة هذه الأموال.
آخر قضايا نهب المال العام كان الاستحواذ على نحو 2.5 مليار دولار فيما عرف بسرقة القرن. القضية تعود إلى عام 2022 عندما تسربت معلومات بسحب 2.5 مليار دولار من حساب في مصرف الرافدين العراقي تودع فيه ضرائب شركات النفط التي تلتزم بدفع الضرائب مقدماً عند حصولها على عقد. وأظهر تحقيق طلب وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي وجود أسماء 5 شركات حول المبلغ إلى حساباتها. هذه الشركات لم تكن شركات نفطية وحتى لم يسمع بها أحد من قبل، وقيل في التحقيق أن تحويل الأموال لا يمكن تبريره. وأشار التحقيق إلى أسماء 3 رجال أعمال أحدهم يدعى نور زهير. بعد فترة وجيزة من اعتقال زهير تمت الإطاحة بالكاظمي وتعيين محمد السوداني رئيساً للوزراء.
يا أبناء الشعب العراقي الكريم، اليوم نعلن لكم عن استرداد جزء من الأموال المسروقة سرقة الأمانات الضريبية.
بداية حكومة السيد السوداني الذي أراد أن يبين هناك نوع من عزمه على محاربة الفساد وضرورة إيقاف الفساد، بالتالي بعد كشف جزء من الأموال التي لا تمثل سوى 10% من الأموال المستردة لم نجد هناك رغبة حقيقية على حل هذا الملف وإعادة الأموال الخاصة بهذا الملف. يمكن أن يقال أن هناك تواطؤ سياسي كبير يحدث في عمليات الفساد سواء بقصد أو بدون قصد، فلا يوجد أي أمور استحدثت في هذا الملف الخطير.
يملك العراق 5 أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم بنحو 145 مليار برميل أو نحو 17% من الاحتياطيات المؤكدة في الشرق الأوسط و8% من الاحتياطيات العالمية. فلماذا لم يزدهر العراق كما ازدهرت دول الخليج الغنية بالنفط؟
في العراق فللأسف هناك تغيير دائم لمنظومة الحكم وإيجاد حكومات متعاقبة، وللأسف الفكرة الدائمة متبنات في عملية التحول من حكومة إلى أخرى هو أنه الحكومات تبدأ من حيث ما بدأت الحكومات السابقة وليس من حيث ما انتهت، وهذه إشكالية كبيرة حقيقة ليس على المستوى الاقتصادي ولكن أيضا على المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي في إدارة الدولة العراقية. هذا السبب الأول. السبب الثاني، إن كانت الحكومات المتعاقبة أو القادمة للعراق تبحث عن ازدهار اقتصادي على المستوى البعيد، فيجب عليها أولا أن تتبع خطة استراتيجية طويلة المدى لا تتغير مع تغير الحكومات بالدرجة الأولى، وأيضا أن تعمل على مراعاة أو مراقبة نسب النمو السكاني المتزايدة والعمل على زيادة الناتج المحلي من قطاعات أخرى، وأيضا أنه تعمل على محاولة إيجاد سياسات الخروج من القطاع النفطي حتى مع ارتفاع أسعار النفط وحتى مع وجود خطط لزيادة الإنتاج النفطي العراقي وبالتالي زيادة الإيرادات النفطية.
زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط كانت من بين توصيات صندوق النقد الدولي مؤخراً.
حقيقة لا يمكن للعراق إيقاف الاعتماد على النفط، لكن أيضا العراق يمتلك الكثير من المصادر التي من شأنها أن تعمل حرفيا على أن تكون بديلاً مناسباً للنفط في العراق، كما ذكرت الملف القطاع السياحي على سبيل المثال، أو القطاع الزراعي ووجود الأراضي الخصبة في العراق المهملة، القطاع الصناعي وعدد السكان يصل إلى 43 مليون وحاجته إلى الإنتاج المحلي، هذه كلها قطاعات ممكن أن تكون تؤدي إلى توفير بدائل للنفط وتساهم في إيجاد فرص عمل وتقليل الاعتماد على النفط، لكن بعدم وجود استراتيجيات وسياسات واضحة في هذا الجانب سيؤدي بالتأكيد إلى الاستمرار بهذا النهج.
صندوق النقد طلب من السلطات العراقية جملة من الإصلاحات بما في ذلك تمكين القطاع الخاص وتحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحد من الفساد. وعلى الرغم من أن توصيات الصندوق ليست جديدة إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ نحو عقدين لا لم تنجح في تنفيذ هذه الإصلاحات وتنويع الاقتصاد.
أي عملية إصلاح اليوم تحدث على أي مستوى وعلى أي قطاع مباشرة ينادي المواطن العراقي بأنه يجب أولاً محاسبة الفاسدين قبل محاولة إيجاد الإصلاح وتأثيره السلبي على المواطن العراقي. هذا الأمر وضع الحكومات في مأزق حقيقي ما بين عدم قدرتها على محاسبة الفاسدين الحقيقيين لكونهم أكبر من قدرة الدولة أو الحكومة العراقية على محاسبتهم، والأمر الثاني عدم قدرتها على إيجاد الإصلاحات لأن المواطن سيكون متوجها إلى الشارع وقد يؤدي إلى إحداث ثورة كما حدثت في ثورة تشرين. عندما نراجع ثورة تشرين نجد أنه الأحداث بدأت نتيجة عدم وجود فرص عمل لدى الشباب.
يعد تنويع الاقتصاد مسألة ملحة بالنسبة للعراق وغيره من الدول النفطية. دول مجلس التعاون الخليجي حققت بحسب معهد بروكينغز بعض التقدم في تنويع اقتصادها خلال العقد الماضي، فإنتاج النفط والغاز يمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي في معظم تلك الدول مقارنة بنحو 90% في العراق. واستعانت دول مجلس التعاون الخليجي بأصول مالية بقيمة 1,000 مليار دولار ركمتها على مدى عقود واستثمرتها في صناديق الثروة السيادية للأجيال المقبلة.
يعني أولاً العراق هو من أول الدول التي تبنت الصناديق السيادية، يعني يخشى على الجميع أن العراق لديه صندوق سيادي منذ السبعينات السنوات الماضية وما زال، رغم أنه حجم الصندوق صغير جداً تقريباً 2 مليار دولار مقارنة مع الصناديق السيادية، ولكن الصناديق السيادية بالأساس تعتمد على وجود فائض من الأموال واستغلالها في هذه الصناديق السيادية. للأسف اليوم العراق لا يمتلك فائض، يعني على الرغم من أسعار النفط مرتفعة خلال 23 مقارنة مع باقي السنوات، إلا أن الحكومة حققت عجزا في سنة 2023 عجزا فعليا، ولولا الفائض المستحصل من السنوات السابقة من 2022 لكان هناك عجزا حقيقيا في الموازنة، مما أدى أن يكون العراق يضطر إلى الاستدانة سواء الداخلية أو الخارجية.
الأرقام الرسمية تقدر حجم الأموال التي دخلت العراق من عوائد النفط خلال العقدين الماضيين بأكثر من تريليون دولار. في المقابل يسجل الفقر في العراق البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة مستويات مرتفعة مقارنة بدول المنطقة، ويحذر مراقبون اقتصاديون من أن أي انخفاض لسعر برميل النفط لما دون 60 دولاراً سيضع العراق أمام كارثة كبيرة.
العراق سيصل إلى سنة 2030 إلى أكثر من 50 مليون نسمة، عامل رأس المال البشري متدني لتراجع مستويات التعليم. النفط مقبل في السنوات القادمة بلا شك على تراجع في أسعاره، إن لم يتم عمل إصلاحات حقيقية سنشهد ارتفاعا في مستويات البطالة، ارتفاعا في مستويات الفقر، عدم قدرة على دفع رواتب القطاع الحكومي وهو الجزء الأكبر، وقد لا يمكن أن نقوم بإجراءات إصلاحات اقتصادية في حينها لعدم توفر السيولة الكافية لإجراء هذه الإصلاحات.
كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، أعداد وكتابة أريج البكار، مراجعة عبد العالي الزهار، هندسة صوتية ومكساج ميراس عريان، إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن، وأنا أريج البكار. إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وارسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في قصة جديدة في بودكاست زوايا.